بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: فهذا أول درجة التقى. قال الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قلت يا أبا عبد الله، قلت هنا طبعا الذي قال هو عنوان البصري، يا أبا عبد الله أوصني. قال: أوصيك بتسعة أشياء، فإنها وصيتي لمريد الطريق إلى الله تعالى. فهذه خاصة أنه هو كما قلنا أن عنوان أول ما جاء وأول ما أراد، هو أراد حسب تعبيره الهداية على الطريق المستقيم، فمعناها هو يريد الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ذكر له أنه سيعطيه أو سيوصل له أو سيوصيه بأشياء، هذه الأشياء توصله إلى الله، لمريدي الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فالذي يريد الطريق إلى الله إذن ويريد الوصول إلى الله، فهذه التسعة أشياء توصله يفترض. ولذلك يعتبر أو العرفانيون أو من يطلب معرفة الله سبحانه وتعالى، معناها أنه يعني هي الأساس فيها أنه يريد معرفة الله ويريد العمل على طبق هذه المعرفة، مو فقط يعرف وانتهت القضية، وإنما يعرف ويعمل على طبق هذه المعرفة. فإنه لو أراد أن يعمل على طبق هذه المعرفة، يعرف ويعمل على طبق هذه المعرفة، لابد أن يجعل له سلم وطريق للوصول. فما هو الطريق؟ طبعا أفضل من يعرف بالطريق هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. من أراد الله بدأ بكم، من أراد الله، يا هذا نفس الكلام، إما أراد معرفة الله سبحانه وتعالى، فإذا كان يريد أن يعرف الله يفترض أن يبدأ عن طريق أهل البيت ليصل إلى معرفة الله، أو أراد أن يعرف ما يريده الله منه، أيضا الطريق إلى ذلك هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فهم الذين يوصلوا الرابط إلى الله سبحانه وتعالى والموصل إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا أيضا من أراد الله أراد معرفة ما يريده الله سبحانه وتعالى، ومن أراد الله من أراد أن يصل إلى ما يريد هو من الله، أيضا عن طريق أهل البيت ممكن أن يصل إلى ما يريده من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الطريق، طريق أهل البيت، هم الذين يضعون الخط. طبعا هنا كما هو واضح سيضع الإمام الخط الإجمالي وليس التفصيلي، يعني الخط الإجمالي للوصول إلى الله كنظام وطريق من سلكه في النتيجة سيصل إلى الله، لكن له تداعيات. يعني هذا الطريق الذي يذكره الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام له أشياء كثيرة ترتبط به، لابد يكون يلتزم بجميع الارتباطات التي تتعلق به. مثل ما قلنا، يعني حينما يعتبر أن المال مثلا مال الله، هذا له تداعيات عملية، يلتزم بالتداعيات العملية. لما يقول بأنه هو يعني ليس له قوة ولا قدرة وإنما هي لله، لها تداعيات عملية أيضا، لابد أن يعمل بهذه التداعيات. لما يطلب منه مثلا أن ينشغل بالأوامر والنواهي الإلهية، لها تداعيات عملية، مو بس مجرد فكرة أخطرها في ذهني وانتهت القضية. فمثل هالمسألة، هالفقرة الثالثة نفرض بس، اللي هي أن يعمل بالأوامر والنواهي، هي جملة من ثلاث أربع كلمات، ولكنها تعني أن تلتزم بكل الفقه من جهة الحرام والواجب، وبكل الأخلاقيات من جهة المستحبات والمكروهات أيضا، مع أنها جملة قصيرة، لكن المقصود منها هو هذا كله. وهكذا، فهذه الكلمات التي تذكر في هذه الرواية بهذه المثابة، يعني أنها كلمات قصيرة لكن هي خط للوصول إلى الله واقعا. يعني زين، فيقول حتى تصل إلى الله وحتى توفق للوصول إلى الله يكون عندك تسعة أشياء. فإنها وصيتي لمريد الطريق إلى الله تعالى، والله أسأل أن يوفقك لاستعماله. هذه لاحظناها دائما فيها نوع من التركيز، أنه أنا أعلمك تسعة أشياء، ممكن أن تعرف هذه الأشياء وبس، وتصير عندك مجرد معلومة. طبعا لن تصل إلى الله بمجرد العلم، هي طريق، لكن الطريق ما يكفي أنه والله أنا أعرف الطريق إلى مكة، لكني أتجه مثلا إلى طريق تبوك مثلا، أعرف هذا الطريق من هالجهة، لكن أنا أمشي جهة ثانية وما بوصل إلى مكة. فلذلك قال لأسأل الله أن يوفقك لاستعماله، فمعناها أنه أنت اعرف هذه واعمل بها، لها مثل ما قلنا تداعيات، لابد أن تقوم بكل ما يرتبط بهذه الأمور التسعة حتى تصل إلى الله سبحانه وتعالى. ثلاثة منها في رياضة النفس، وثلاثة منها في الحلم، وثلاثة منها في العلم، فاحفظها وإياك والتهاون بها. قال عنوان: ففرغت قلبي له. إنه يفترض خلاص، يعني هذا هالمقدار من العلم الذي سيعطيني إياه الإمام، هذا علم يوصلني إلى الله. والإمام يقول، يعني بعد الإمام لما يقول كلام خلاص، هذا علم يوصلني إلى الله، فيفترض أن هذا العلم يعني الإنسان يسمعه بكل قلبه. بل فرغت، لطيفة يعني تعبيره، أنه فرغت قلبي له، يعني خلص حسب تعبير بعضهم كلي آذان صاغية، ملتفت ما الذي سيقول في هذه الكلمات الآتية، لأنه بعد نجاة الدنيا ونجاة الآخرة. فقال: أما اللواتي في الرياضة فإياك أن تأكل ما تشتهيه، فإنه يورث الحماقة والبله، ولا تأكل إلا عند الجوع، وإذا أكلت فكل حلالا، وسمي الله سبحانه وتعالى واذكر حديث الرسول صلى الله عليه وآله: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فإذا هذه في الرياضة. عندنا روايات كثيرة احنا عن البطنة تذهب الفطنة، هذه الرواية واضح يورث البله، شنو بعد الحماقة والبله، شنو حماقة والبله وشنه ذهاب الفطنة، معناها أن العقل يصبح كسول. هو يعني علميا هكذا يقولون، يقولون بأنه المخ يحتاج إلى أكسجين كثير ويحتاج حتى يشتغل زين يعني، وأيضا يحتاج بالإضافة إلى حتى يوصل الأكسجين يحتاج إلى دم أيضا كثير يصل إلى الرأس حتى يغذيه بالأكسجين، وحتى يقولون أنه على صغر المخ وكبر الجسم إلا أنه المخ يستهلك أكثر الأكسجين الذي يرد إلى الجسم، حدود الثلث من أكسجين داخل الجسم يستهلكه المخ الإنسان. فكثرة الأكل، لما واحد ينشغل بالأكل الدم بدل ما يذهب إلى الرأس وإلى المخ سيذهب إلى المعدة، فمعدة تحتاج أنه تحتاج إلى عمل فتحتاج إلى دم، فبيكون التركيز عليه مو التركيز على المخ، والنتيجة سيكون المخ يعني بيصير بيصيبه نوع من الفقر، ولو في هالفترة يعني فترة انشغال المعدة إذا خصوصا إذا كثر الطعام، فحتى يعني تصدر أوامر كل شوي يجيبوا إلي بعد أبغى قوة أكثر حتى أخلص هالطعام، بين لما يكون فيها طعام قليل خلص أقل شيء يكفيها، ولعله طاقتها الطبيعية تكفيها ما تحتاج إلى شيء زائد، أما كل ما زاد معناها هناك عمل يحتاج. طبعا هذا معناها أنه يعني التوجه القوة سيكون إلى المعدة بدل أن يكون إلى المخ، وفي هذه الفترة طبعا يكسل المخ، وإذا كثر دائما وأبدا يكون شغله يعني يقلل عن المخ ويكثر على المعدة القوة الأكسجين الدم ما أدري شنه، طبعا مع المدة يفترض أنه يزداد العقل كسلا. عكس هذا لو كان لا دائما يشغل ذهنه أكثر مما يشغل معدته، فأيضا نفس الكلام يعني مثل ما المعدة لما تشغلها كثير تطلب دم وتطلب قوة وتطلب كذا وروح له، نفس الشيء إذا المخ اشتغل كثير هم هو اللي يطلب الدم ويطلب الأكسجين ويطلب القوة، فمع كثرة هذا يكون الذهن يكون أقوى. هنا تشوف الرياضة نفس تقوية العضلات، أن تروض الجسم أو يعني تروض المعدة أو تروض العقل، فأنت أيهما تريد أن تقويه؟ إلا تريد تقويه هو الذي تشغله أكثر، العضلة إذا تركتها تضعف وإذا شغلتها قوى. ليش؟ إذا تركتها ما استعملتها خلاص هي لا تطلب لا دم ولا أكسجين ولا قوة ولا ما. شوي شوي تضعف وتتعب، لكن لما تشغلها ترفع بأثقال ما أدري شنه تمارين تتحرك هي تطلب، لأنه تقول ترى أنا قاعد أصرف فمحتاجة إلى قوة أكثر فيجيها القوة. نفس الشيء بالنسبة للمخ. فإذا مطلوب من الإنسان أن يعمل عقله أكثر حتى يكون يعني إذا بنستعمل الرياضة بمعناها الموجود الآن، فنقول أنه مثل ما تقوي عضلاتك وتسوي لها رياضة حتى تصير قوية نفس الشيء، كلما أكثرت من التفكير، التفكير بكيف ما أنت تفكر في القضايا الإلهية، تتفكر في ما يجب عليك، تحاسب نفسك غير ذلك، المهم أنه تخلي الذهن دائما يعمل ويشتغل. كل ما أكثرت من إعماله طلب المعونة، مدوني بالخيل والرجال فيقوى أكثر. فأنت كلما ازددت إعمالا له كلما أزدته قوة، وكلما اشتغلت عنه بمعدة أو غير معدة كلما ازداد ضعف. فإذا أنت المفروض أن تحاول الأشياء التي تؤثر عليه وتجعله ضعيف، هذه الأشياء لا تركز عليها، وإنما ركز على الأشياء التي تزيده قوة. إنه العقل ما عبد به الرحمن، كلما ازداد الإنسان عقلا كلما ازداد حكمة وكلما ازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى، وكلما يعني نقص عقله يعني بيكون أقل معارفه، أقل، وبيكون أيضا مراتبه أقل في النتيجة إذا كان ما يستعمل. إذا ركز على الأكل باعتبار أنه هو أكثر ما يشغل الإنسان، يعني شيء حلال يفترض أنه ترك، ما تكلم عن الأشياء المحرمة التي تغطي على العقل، وإنما تكلم عن الأكل العادي يعني. فهذا الأكل العادي إذا أكثرت من أشغلت جسمك عن عقلك فسيضعف، وإذا ضعف معناها ما تصل إلى المراتب. الأحمق يتصرف تصرفات غير لائقة، فالنتيجة حتى مع الله أيضا سيتصرف تصرفات غير لائقة. الأبله نفس الشيء يتصرف تصرفات، فما يعرف كيف يتصرف ويا الله صح. طبعا تقول زين هذا حمق وبله أشياء خارجة عن إرادة الإنسان، كيف يحاسب عليها؟ يكون الواحد كلما ازداد عقله وذكاؤه يحصل مراتب أفضل، وهذه مني أنا السبب، أنا اللي أكثرت الأكل فتسببت في البله وعدم المعرفة، أنا اللي أكثرت الأكل فتسببت في الحمق وعدم المعرفة. فنقصان المعرفة مو كان عفوي ومو كان جبر مني من يعني غصبا عني، وإنما كان بسببي أنا، السبب عندي أشياء المفروض أحاول أن ألغيها وأبعدها عني وما أستعامل معها، وأنا تعاملت معها. إذن هنا الرياضة شنو؟ تقوي الجهة اللي تريدها، تروض عقلك على أن يكثر من التفكير، تروض معدتك على أن تصبر على قلة الطعام حتى ما تحتاج إلى غذاء كثير. وهالغذاء بما أنك أنت بتكثر شغل العقل فلا تشغل الجسم بالمعدة، معدة أعطيها بالمقدار التي تحتاج إليه، وبحيث لا تتضرر ولا تكسل العقل حتى يبقى العقل يشتغل بكل طاقته. فإذا تروض المعدة والجسم على الصبر على الأكل القليل. طبعا عندنا حتى في روايات الزهد مر علينا أنه مو لدرجة أجوع نفسي، وهذا بعضهم يتطرف في القضية فيجوع نفسه إلى درجة نفس الشيء، لأنه إذا جاع الجسم هم بينشغل بالمعدة وبحاجته إلى الطعام عن التفكير، نفس القضية. فيكون هناك يعني نوع من الاعتدال، ما يوصل إلى الضرر ولا يوصل إلى الضعف الفكري بسبب قلة الطعام، لأن نحن نريد كل تقوية العقل وتقوية المخ. فأيضا إذا لا نزيد بحيث يضعف المخ والعقل، ولا نقلل بحيث أيضا نضعف العقل، وإنما مثل ما قال أمير المؤمنين حسبه ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يعني شيء الشيء الكافي الذي بإمكانه أن يبقيه قويا حيا قويا، هذا المقدار هو الذي عليه أن يأكلها، أكثر من هذا ملازم. زين، إذن فإياك أن تأكل ما لا تشتهي، فإنه يورث الحماقة والبله، ولا تأكل إلا عند الجوع. يعني وعدنا روايات احنا إدخال الطعام على الطعام، واحد على طول مشغول بالأكل، فالمعدة دائما مشغولة. قلنا احنا ما دام المعدة مشغولة، جهة من الجهات مشغولة، فيكون القوة أو جزء كبير من القوة سيذهب إليها، في النتيجة سيتأثر العقل أو المخ ولو في هذه اللحظات، يعني لحظات الانشغال إلى أن تخلص المعدة من ما عندها. يقول لك بعض الأكلات تحتاج إلى 7 ساعات حتى تخلص المعدة منها، بعض الأكلات حسب نوع الطعام يعني، فتبقى طول هالسبع ساعات المعدة مشغولة والمخ فقير من مما يحتاج إليه. أفرض بعدها لا، بعضها لا، يعني في تحتاج إلى فترة أقصر، وهكذا تختلف من طعام إلى طعام. المهم أنه يحاول أن لا يشغل معدته فترة طويلة تفقر العقل، وإنما لابد أن يروض نفسه على الصبر على الطعام الذي يحتاج إليه فقط، ويروض عقله على كثرة التفكير حتى هو يطلب المدد. العقل يطلب المدد، ومع المدة تعطيه مدد، تكثر من التفكير يزيد، وهكذا. ولا تأكل إلا عند الجوع، وإذا أكلت فكل حلالا وسمي الله. هنا إذا أكلت فكل حلالا، هذه كانها آثار وضعية، يعني أن الأكل الحرام له آثار وضعية الآن قاعدين يبحثوا فيه، يعني أن الطعام المحرم إليه سواء يسبب أمراض فيضر جسمانيا أو يسبب ظلمة في النفس، يعني قضية أشياء أخرى، مو مجرد مثلا كلها نتصور بس جراثيم ونتصور بس أعلال جسمانية، بل يظهر أنه يتسبب في أمراض قلبية أكثر من الأمراض الجسمانية. الإمام الحسين يقول ملئت قلوبكم أو بطونكم من الحرام، فملء البطن من الحرام، بعدهم أجسامهم قوية وقاعدين يحاربوا مستعدين يصنعون ما يصنعون، يعني عندهم قوة جسمانية كبيرة. مشكلة وين؟ المشكلة ليست في قوتهم الجسمانية وأنها قليلة، وإنما المشكلة في ظلمة القلوب، أن هؤلاء بسبب الطعام الحرام صارت قلوبهم مظلمة، قلوبهم قاسية، تسبب في قسوة القلوب وظلمة القلوب. ظلمة القلوب تفتح الباب إلى ما لا نهاية للمعاصي، فيكون يرتكبون المعاصي بشكل كبير إلى ذلك. فإذا كل حلالا، زين الأكل الحلال أيضا، يعني إذا تريد تزيد نور، هو أكل حلال أفرض محايد، حلال لا يضر، لا يتسبب في ظلمة القلب ويعطي الإنسان قوة، ولكن حتى يعني يعطي قوة، الأكل الحلال يعطي الإنسان قوة جسمانية مثلا، حتى تجعل أيضا يعطي قوة روحية بالإضافة إلى القوة الجسمانية، يعطي إنارة، يعطي ضوء داخل القلب. فشي تسويها؟ تخلط الطعام بالذكر، فيعني تأتي بالطعام وبالإضافة إلى الطعام أيضا تذكر الله سبحانه وتعالى عليه. ذكر الله على الطعام سيكون له تأثير، بحيث أنه هذا الطعام سيكون إلى يعني بيصير لجانبين، بيصير لتغذية جسمانية باعتبار أنه طعام محتاج له الجسم، وتغذية روحية سيدخل مع هذا الطعام الطاقة التي يعبرون عنها الآن في الفترة الأخيرة، الطاقة التي يعطيها الاسم لهذا الطعام، يعني تغير أصلا شكل خلاياه وشكل ذبذبات الطعام وشكل تأثيرات الطعام كتأثير طبعي أو طبيعي لاسم الله أو لذكر اسم الله على الطعام. فإذا يعني سيكون الطعام فيه قوة بدنية حتى تستعين بها على طاعة الله، وقوة روحية أيضا تدفعك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. لو ما ذكر اسم الله ممكن يكون فيه القوة البدنية لكنه قد لا يكون فيه أي جهة روحية، إلا في بعض الأطعمة مثلا يقولوا بنفسها لها تأثيرات جيدة على القلب، مثل يعني ملينة للقلب، وبعض الأطعمة في حد نفسها هي مقسية، يعني تحتاج إلى ذكر الله حتى لا تأثر، حتى لو حلال يعني هي أصلا تتسبب في قساوة بعض الأحيان، فتحتاج إلى ذكر الله حتى تخف القساوة أو حتى تنعدم القساوة. فإذا ما يضرنا أنه لو كان الطعام هو في نفسه مرقق للقلب، إضافة اسم الله عليه يزيده حسنا، أو مضر للقلب روحيا يعني، فذكر اسم الله عليه يزيل هذا الضرر. وإذا أكلت فكل حلالا وسمي الله، واذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. ما ملأ مو ما وضع شيء في وعاء، التعبير دقيق، أنه لو أنت عندك وعاء ما ملأته ما في مشكلة، وجيد أن تملأ وعاء الماء مثلا، أو أن تملأ كيس الذهب الذي عندك، أو أن تملأ ما أشياء كثيرة ممكن تملأها، ماكو مشكلة في ملئها حتى التخمة حتى النهاية. أما المعدة والبطن فملؤه مضر بحد نفسه، يعني إذا ملأ الإنسان معدته لابد أن يتضرر حتى لو تملأها بالماء. تصور أنت تمتلئ تماما بالماء بس، مع أن الماء محايد ما فيه أضرار، لكن يتضرر بسبب ملئها بالماء، يصيبه الكسل، يصيب الخمول، يصيبه لأنه خلص يعني تبغى تشتغل تريد تتخلص، عندها أشياء تريد تتخلص منها، هي أي شيء يوصلها لازم تصرفه، فهذا يحتاج إلى تصريفه الآن، تحتاج إلى عمل. فإذا أما إذا ملأها بالأكل مثلا فشيء خلص يعني تحتاج إلى إدارة شؤونها الطعام إلى أن يخلص. قلنا بعض الأحيان إذا مو مملوءة قد تحتاج إلى 6 أو 7 ساعات، فكيف مملوءة؟ إيش يخلص هذا؟ إيش يصرف هذا الطعام من المعدة؟ فإذا ملؤها مضر، وهو أضر الأشياء إذا تقيس للأشياء الأخرى. أملأ أي شيء آخر لن يكون الضرر كضرر ملء المعدة، لن يكون به شر مثل شر ملء المعدة، ولذلك يعني الملء هذا لابد أن يزال، يعني لابد أن ما نملأ، يبقى بعد أي مقدار نخلي، مقدار ثلث، مقدار ربع، مقدار نصف، مقدار 3/4 شنو. فيقول يعني أقصى الحد، يعني مرة واحد يملأها كلها أكلا حتى ما يخلي وهواء ما يفتح مجال للهواء، طبعا الهواء مو في المعدة، ولكن لأنه ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، إيش دخل النفس بالمعدة؟ لأنه المعدة إذا امتلأت بتضغط على الرئتين فبيضيق النفس أيضا، وإلا هي ما هو داخل المعدة النفس، لكن إذا ملأها فبتضغط أيضا على الرئتين وبتصغر الرئتين، يصير يأخذ هواء قليل في التنفس فبتأثر أيضا على النفس، فلا يملأها حتى يكون. يقول إذا كلش يعني يريد يوصل الحد الأعلى، لطيف يعني قاعدة لطيفة واضحة، معناها أنك عندك ثلثي المعدة أقصى حد، لكن مو ثلثيها أكل، لأنه تحتاج تخلط المعدة، تحتاج تخلط الأكل وتصرفه، فتحتاج إلى سوائل، تحتاج إلى عصارات، من وين تجيبها هذه؟ ولازم أيضا تخلي وياها شراب بالإضافة إلى الطعام، فيكون عندك شراب وطعام، ثلث شراب ثلث طعام ثلث شراب، حتى ينهضم هذا الطعام. الثلث الثالث تخليه فاضي حتى يكون عندك مجال للرئتين تتحرك وتأخذ الهواء بشكل واسع. قلنا المخ يحتاج إلى هواء، يحتاج إلى أكسجين، فإذا ضيقت على المعدة تصير المساحة اللي قاعدة تبدل ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين من المعدة مساحة صغيرة جدا، فالنتيجة بيصير فقر عندك في هو أصلا المعدة مشغولة، والمساحة اللي والأكسجين بيصير أصلا الداخل قليل، وصير مشكلة يعني عويصة، النتيجة يبدأ الضعف والوهن عند الإنسان. بهالقانون اللي تذكر الرواية ماكو بعد هذا الوهن، ماكو ما يصير خليت ثلث، هذا أقصى حد يقوله، يعني المفروض أقل من ثلثين المعدة، يعني المفروض ما تأخذ ثلثين، أكثر من ثلث المعدة لازم يكون فارغ ليس بمليء، يعني أقصى حد شي تعبر الرواية. فإن كان ولا بد، إن كان ولا بد مثل الحالات اللي في المدينة مثلا، إلا لازم تأكل، ويجيبوا لك صينية من هذه اللي عادت أم الأرجل هذه اللي يحتاج تحط عليها خروف كامل، إيش تسوي يعني؟ هذه يا معد كيف يعني؟ إذا بتطبق هذا وتريد تحط أكل بمقدار ثلث المعدة، ثلث المعدة يعني ممكن 4-5 لقيمات انتهت القط حدها يعني ثلث المعدة، فهذا أصلا يقول لك ما أكلت من زاري شيء، ما سويت شيء يعني أصلا، إذا ثلث هذا ما سويت شيء، فكأنه يجبر على التخمة ويجبر على ملء المعدة. طبعا يعني قوانين غير سليمة، يعني مو صحيحة هذه، ويفترض أن يترك الإنسان يأكل كما يحب، حتى عندنا روايات صريحة، كل ما تحب والبس ما يحبه الناس، يعني المفروض أن الناس ما تتدخل في مقدار أكلك، حضرت أهلا وسهلا تأكل بالمقدار اللي المفروض أن تأكل، مو المقدار الذي يفرض عليك أن تأكل، ما عليك من الفرض. فالمفروض يعني بعض الجماعة، حتى كان واحد يلاحظني فيه من زمان كلام، كل واحد يجي هذا يجيب شيء تفاحة، وهذا يجيب برتقال، وهذا يجيب كذا، ولازم أنا كلهم أخذهم، ترد زحمة لو تأكلهم كلهم أزحم، فتأخذ من عنده تخليه جنبك يعني، خلاص مشكور ومع السلامة، اللي يعطيك واحد ثاني هم خلها جنبك ومع السلامة يعني، فأنت استجبت نص وخليت نص، ما يمكن هذا الكلام. فإذا ماكو مانع أن يعني تتعامل أو تستجيب، لكن بالمقدار المعقول، يعني أنه تستجيب بالمقدار المعقول، لا أن تفتح المجال للاستجابة بلا حدود. فإن كان ولا بد، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وأما اللواتي في الحلم يأتي الكلام عليهن. صلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموتى الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.